وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا واياهم في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. اما بعد، قبل ان ابدا فيه بعض التنبيهات فيما يتعلق باكمال الكتاب. كان في بالي ان الشرح الى الخميس هذا، فلم انتبه الى ان الشرح الى الخميس الثاني، فكنت يعني أريد أن أؤخر شيء من الشرح، شيئا من الشرح. وبعض الأخوة حصل لهم شيء من يعني الإحباط أنه مثلا لن ينهى، وبعضهم تحمس أنه سيسمع المثل كاملا. فكان لي في بالي أن الدرس إلى هذا الخميس، فتبيع لي بعد تأمل عظيم بالإعلان أن الدرس إن شاء الله إلى الخميس الآخر، لكن لم أستمر إلى الخميس الآخر. أحاول أنهي الكتاب إن شاء الله يوم الأحد القادم أو الاثنين بإذن الله تعالى. فيعني إن شاء الله سأنهي الكتاب، فأخبروا من يعني لأن بعض الأخوة كانوا متحمسين لأنهاء الكتاب، ثم لما سمعوا كلامي بالأمس وقبل أمس وهما مني يعني بعضهم انقطع عن الدرس. ما قصد تجميع طلاب، لكن اللي حريص تعرفون أنه حريص يعني يذكره بهذا الأمر أنه سينهى إن شاء الله الشرح كاملا. التنبيه الثاني، في طريقة من طرق طلب العلم، ما أدري أنا ذكرتها فيما سبق لكن أذكرها، وسيكون إن شاء الله وقوف الدرس الساعة 5:55، لأن في عندنا وقت مجال الأسبوع القادم إن شاء الله، فخمس دقائق هذه تنفع بعض الأخوة المؤذنين وغيرهم. في طريقة ما ذكرتها أم لا، لكن للفائدة استفاد منها إن شاء الله. فيما يتعلق بالتواصي على طلب العلم، بعض الطلاب يتحمسون لطلب العلم في الدورات، هذا أمر طيب، أو في الدروس المعلنة خلال العام، أمر طيب، لكن فيه طريقة ما تنقطع عن طلب العلم أبدا، وهي أنك تتفق مع واحد، أقل شيء واحد، وإن أردت أن تزيد إلى 4-5، لكن لا يجد العدد أكثر وأكثر حتى ما تصير سواليف ومجريات الحياة وتضيع يعني الفائدة من طلب العلم. تتفقون 2 أو 3 على كتاب من الكتب الشروح المختصرة، مثلا شرح البيقوني للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مختصر وسهل، يعني مجلد موجود، ليست مذكرة مكتوبة بخط اليد، إنما مجلد موجود، مجلد لطيف. أو شرح الورقات الشيخ عبد الله الفوزان، أو الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، أو تتولى أو تمسكون جميع كتب الشيخ ابن عثيمين من المختصرات حتى شرح الواسطية والشرح الممتنع. فطريقة المدارسة أن تحدد أنت وزميلك أو زملائك ثلاثة مع من ترى منهم من العدد، تحدد يوم من الأيام أو ثلاثة أيام أو خمسة أو يوميا تحددون 10 صفحات في كل يوم أو 20 أو 30 أو 100 على حسب نشاطكم، يعني نشاط المتجدد من الأخوة. فكل منكم يقرأ الشرح لنفسه ويراجع لنفسه في البيت، وإن كان عنده إشكالات يكتبها في ورقة خارجية، ثم تحضرون سويا وتغلقون الكتب، وكل منكم يسأل سؤال، يسأل زميله سؤال على ما مر من الشرح. فبعد مدة 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع تكون أنت ومن معك قد أنهيتم صفحات كثيرة جدا، 40 صفحة، 50 صفحة، 200، أكثر أقل على حسب ما تختارون من الصفحات. فهذه طريقة جربت ومفيدة جدا، حتى لو انقطعت الدروس، لو لم يكن فيه بعض الدروس أو بعض الدروس التي في ذلك من الدروس المواصلة إنما دروس عامة، تستفيد من هذه الطريقة الطيبة. أيضا مما أقترحه على طلاب العلم، ولعلها أيضا تقترح على بعض الدعاة وبعض طلاب العلم في هذه المنطقة، كما خصص في بعض المناطق مكان للتسميع، تحديد الزمان والمكان لتسميع المتون فقط. بعض الطلاب ما عنده استعداد يحضر أي شرح، قد يكون عنده حفظ قوي لكن ما عنده جلد على الحضور، يعني مستعد يجلس وحده للحفظ في بينه وبين نفسه، مثل ما تسمعون عن من يحفظ الصحيحين في مكة والمدينة ومن يحفظ القرآن في 40 يوم. فبعض الطلاب عنده جلد للحفظ لكن للفهم عنده يعني قلة بالاهتمام بالفهم، ومن باب أولى ما يهتم بحضور الدروس. فلا بد أن تراعي مثل هذه الشريحة الطيبة اللي هم شريحة الحفاظ، وهم عدد مهم قليل من المجتمع، كما أن بعض الطلاب يحضرون دروس ويتمنون تسميع بعض المتون، فمن طرق التسميع أثناء الدروس، لكن ما يتسنى للدرس الأسبوعي يسمع الملقي لخمسة ستة ثم يشرح ثم يراجع ما مضى، فهذا فيه تطويل على الطلاب. فلو أنه يحدد يوم من الأيام أو أكثر أو أقل، تحديد زمان ومكان، وبعض طلاب العلم يتفرغون للتسميع، فهذا أمر طيب، وأتمنى أن يكون عن قريب يعني بشيء رسمي من وزارة الشؤون الإسلامية، لأنه في اقتراح على وزارة الشؤون الإسلامية أن يحددوا جامعا أو جامعين في الدمام، ويكون هذا الجامع فيه جميع الفئات، فئة ألف وباء وجيم في من ناحية الدروس، تكون قيلة العام، يعني مثلا الشيخ الفلاني من الناس تمكنوا من العلم وقوته العلمية يستطيع أن يشرح زاد المستقنع مثلا وبلوغ المرام، فهذا الشيخ في فئة ألف مثلا أو فئة جيم على حسب يعني الهيكلة والبرمجة للبرنامج، فيكون هذا الشيخ يلقي صاحب فئة ألف يعطينا 3 أيام في الأسبوع كل مغرب في هذا الجامع مثلا، الجامع المعين أيا كان، يعني مو بالتحديد هذا الجامع، فتكون الدروس مستمرة طول العام، فالشيخ يعطينا 3 أيام، عندنا شيخ آخر من فئة باء يشرح للمتوسطين من طلاب العلم يعطينا 3 أيام نفس الطريقة في نفس الوقت، يعني المغرب في أيام أخرى أو في وقت آخر في نفس الجامع، وكذلك في التجين نفس الطريقة. فبهذا يكون عندنا جامعة أو جامعين هو محط أنظار طلاب العلم، يعني يكون جامعة طيلة العام، ما هو فقط للدورات، طيلة العام مستمر. فسهل على العلماء وطلاب العلم كل منهم يعطي يوم بالأسبوع، فيكتمل عندنا دروس على طيلة الأسبوع كل عصر وكل مغرب وكل عشاء في ألف وباء وجيم، ألف ما يحضرها إلا صغار الطلاب، وباء نفس الطريقة يعني المتوسطين ثم في جيم، وهكذا يعني من الاقتراحات. التنبيه الأخير في لي يوم غد إن شاء الله سأراجع معكم كل ما مضى من شرح الآج الرومية، فاليوم ما لن أسأل إلا أسئلة ضمن الدرس، لكن في الدرس الماضي فإن شاء الله تكون المراجعة في يوم غد أول 5 دقائق لمن أراد أن يشارك ليست إلزامية، فإن شاء الله المراجعة في الغد بإذن الله تعالى. تكلم المصنف رحمة الله عليه في أول علامات الإعراب، باب معرفة علامات الإعراب عن الرفع قال الرفع أربع علامات، الضمة تكلمت عنها، العلامة الثانية الواو، هذه وقفت عليها. الواو تكون علامة للرفع في موضعين، الموضع الأول جمع المذكر السالم، تقول حضر المصلون جميعا، حضر المصلون جميعا، هذا جمع مذكر سالم وهو فاعل مرفوع بالضمة ولا بإيش؟ بالواو، والواو تنوب عن الضمة. أما بالنسبة لجمع المذكر السالم فهو اللفظ الدال على الجمع ويفرق بينه وبين مفرده أو يزاد على مفرده بالواو والنون، فهو لفظ دل على أكثر من اثنين وزيد في آخره الواو والنون، وهو صالح للتجريد يعني يجرد، ويصح أن يعطف مثله عليه، يصح أن يعطف مثله عليه. الموضع الثاني في الأسماء الخمسة، هذه ترفع بالواو، ومن شرط رفعها بالواو، من شرط رفعها بالواو أن تكون مفردة ولم يضف إليها شيء، يعني تقول مثلا قام أبي صباحا، ما تظهر الواو هنا لأنها مضافة لياء المتكلم، لكن تقول قام أبو محمد بالعمل حق قيامه. أسماء خمسة ستأتي إن شاء الله. وأما بالنسبة لذو، أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو، وبقي ضمير آخر يعلم عنه بعض العلماء في المختصرات ويذكر في المطولات لا داعي لذكره. فالشاهد أن ذو تستطيع أن تقول أن ذو، لأن هي أصلا لو أجريت عليها اللغة مش تقول أن، مش تقول أن إيش، نعم أن ذا، لكن ذكرتها هنا لأنها ما تتأثر بالعوامل، يعني أنها في هذه الجملة تكون، يعني مثل تقول قرأت سورة المنا إيش منافقين ولا المنافقون، إن قلت المنافقون هذا باعتبار أنها لا تتأثر هي كذا، يعني مثل تقول ذهبت إلى أبو ظبي، ما تقول ذهبت إلى أبي ظبي، أو قرأت كتاب الشيخ بكر أبي زيد، هذا خطأ، يعني قد يقوله بعض الناس هذا خطأ، يعني من الخطأ إن هو كذا، يعني أبو ظبي كذا، أبو زيد كذا، هذه عائلة الشيخ. فالشاهد أن تستطيع أن تقول إن ذا أو إن ذو، فالشاهد أنه اشترط في ذو ما قلت في ذي، اشترط في ذو اللي من الأسماء الخمسة اللا تضاف، وأن تكون بمعنى صاحب، وأن تتخلى من الميم. العلامة التي بعدها الألف، من علامات الرفع الألف علامة المثنى، والمثنى ذكرت بالأمس أن المثنى عندنا مثنى أصلي وملحق بالمثنى، مثنى معروف، الملحق بالمثنى ما هو؟ الملحق بالمثنى تفضل. ليش كيف عرفت أنه؟ لا ما ليش أخ. طيب يعني اثنين عطف أحدهم على الآخر عرف أنه مثنى وفيه ألف ونون، طيب ليش سمي به أنه ملحق المثنى، أو ليش جبت المثال على أنه ملحق المثنى؟ بشبهه بالمثنى. طيب ليش ما تقول مثنى؟ هو شروط تامة فيه، هو نفس الإعراب لكنه عاد انتفي أنه طيب، أي يعني ما ليس هو تماما، فالقمران هما الشمس والقمر، الوالدان الأم والأب، فهذا الملحق المثنى إذا عطف شيء على شيء ليس كهو تماما إدخال الكاف على هو على الضمير قليل في لغة العرب، ليس هو تماما اللي هو عطف الملحق بالمثنى على مثيله، أو الملحق بالمثنى يعطف شيء على شيء ليس مثله تماما. فالشاهد أن المثنى يرفع بالألف. تقول هذا الحديث رواه الشيخاني أو الشيخان الأخ، ولما كلها لا أنا بعد ما قلت الثاني دون ألف، ما قلت الشيخين، رواه الشيخان عن أبي هريرة مثلا، أو روى الشيخان عن أبي هريرة، صح ولا صحح الغلط؟ هو بالألف صح، لكن عاد الشيخاني أو الشيخان طيب حق الله سنك قال تعرف ثلاثة قال ممكن على ترى على أي من الخلافة الفقهية أحيانا أضرب أي قول تجد، قول اليهود النصارى قول الديس تفضل أي بس كمل آهو إيه النون وش فيها سكون الشيخان. طيب سكن ما تسلم بعد لا لا أي نعم الشيخاني بالكسر لأننا نتعامل مع الألف هنا، فعلامة الرفع الألف وجود الألف هذا اللون، فما ما نهتم بالنون باعتبار أنها تظهر عليها العلامة أو ما تظهر، هي تظهر بالكسر، لكن المهم هنا الألف. فتقول رواه الشيخاني أما بالنسبة للعلامة التي بعدها للرفع فهي النون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع المثنى والمجموع والمؤنثة المخاطبة. تقول الزوجان يقومان بتربية الأولاد، يقومان هذا المشاهد وجود النون مرفوع بثبوت النون، تقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، نتكلم عن يقومان الزوجان يقومان. المثال الثاني المسلمون يؤدون الصلاة على الميت، يؤدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، انتهت علامة الرفع. أما علامة النصب، النصب مشكل هذا، لأنه كان أحد المدرسين في الجامعة يقول أنتم ما يخفى عليكم النصب، فالنصب يعني يختلف، قد يكون النصب بمعنى بغض أهل البيت، أو النصب اللي هو السرقة والكذب، أو النصب اللي هو هنا، فهذا من توافق يعني من كثرة المعاني لكلمة واحدة. مثل العين، قد تكون العين الباصرة وعين الجارية وعين الذهب وعين الحسد. النصب له خمس علامات، العلامة الأولى وهي الأصل في الباب يعني في النصب الفتحة، وهي في ثلاثة مواضع. للنصب خمس علامات، لكن علامة الفتحة في ثلاثة مواضع. أولا في الاسم المفرد، تقول سمعت محمدا يفتي، وتكون أيضا علامة للنصب في جمع التكسير، عمر المسلمون بيوت الله تعالى بالطاعة أو بالاعتكاف، وين جمع التكسير وما السبب؟ تفضل. طيب كيف عرفنا جمع التكسير؟ هو جمع واضح. طيب نعم، دخل في أثنائه حرف إما ألف أو واو أو ينقص منه، فعرفت أنه جمع تكسير، علشان تفرق بين جمع التكسير وجمع المذكر السالم. فتقول جاء عمر المسلمون بيوت الله فالفتحة هنا هي العلامة على بيوت، لأنه جمع تفسير يفرق بين مفردة والجمع لإدخال شيء أثناءه اللي هو الواو. تقول رأيت الرجال يصلون، كل الأمثلة عندي حول الصلاة حولها، لكن ممكن تجيب أمثلة ثانية مثل ضرب محمد زيدا، هذه عند بعض النحات. ولذلك الشيخ عبد الله الفوزان وفقه الله حفظه لما ألف شرح الألفية يقول حرصت ولا تكون الأمثلة مكررة كما يفعل كثير من النحات، إنما كان الشيخ يأتي بأشياء مفيدة، ومن طالع شرح على الألفية يجد تصديق ما قد ذكرناه. وتكون الألف أيضا علامة الفتحة، في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. من يعطيني مثالا؟ فعل مضارع دخل عليه حرف نصب، تفضل. اي نعم، لن يبرح، فلن أبرح الأرض، هذه نفسها مثال. لن يبرح محمد، أن محمد مكانه، يعني لن يتحرك من مكانه، وهذا معنى الضرب المبرح، أن الرجل إذا ضرب زوجته إذا لم تبرح مكانها، يعني مسكت الأرض من شدة الضرب والعياء، هذا يسمى ضرب مبرح. فهذا يعني الجمع بين معنى لفظ الضرب المبرح ولن أبرح الأرض، حتى يفهم شيء من معنى قول الله عز وجل اضربوهن. فسر النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أن تضربوا إن، يعني من ضرب النساء يضربهن، أي يضربهن ضربا غير مبرح، يعني من يضربها ضربا تمسك الأرض من شدة الضرب. هذا من معاني الضرب المبرح. وأما بالنسبة للياء فتكون علامة للنصب في التثنية، في التثنية تقول أكرمت الطالبين، هذا مفعول به منصوب بإيش؟ فالياء لأنه مثنى. العلامة الرابعة حذف النون من علامات النصب أعيد هذه لأن المثل عندنا مشكلة قديم جدا وما فيها خطأ طيب، يعني نسخة طيبة لكنها مترصفة المعاني ما فيها تفصيل، يعني صعبة الحفظ، فبخلاف البعض المثل المختصر عندكم. للنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. أما الفتحة فتكون علامة النصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب، أمشي على الترتيب الكتاب. أما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة كما قال هنا: رأيت أباك أو أكرمت أخاك إكراما طيبا، فيعرف أنه منصوب أو يعرف بأنه منصوب بثبوت الألف لأنه من الأسماء الخمسة. أما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم مثل قول الله عز وجل أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. فمسلمات جمع مؤنث سالم فرق بينه وبين مفرده بألف وتاء مزيدة في آخره، فعرف أنه جمع مؤنث سالم، يعني ما يلتبس مؤنث جمع مؤنث السالم إلا بشيء قد يكون ملحق بالمثنى السالم بالمؤنث السالم وهو قليل، لكن الأصل أنه جمع مؤنث سالم. فالشاهد أن جمع المؤنث السالم ينصب في الكسرة. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، تقول رأيت الزيدين ورأيت المسلمين. المسلمين غير الزيدين، الزيدين فين؟ أو العمرين مثلا، والمسلمين جمع. أما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون أو بثبوت النون، مثل يعملون، يضربون، يأكلون. فإذا أدخلت عليه ناصب في جملة شو صير فيه؟ واحد منكم تفضل. طيب الأخ سعد تحذف النون، عطنا جملة. هذا صحيح، حذفت النون باسمه بسبب ناصب. طيب لم تسافر معنا. طيب ليش لم تسافر؟ طيب وللخفض ثلاث علامات والكسرة. طيب قبل أن آتي بعلامات الخفض أعطيتم استراحة من كتابي، مو من كتابي أنا، من كتاب الأذكياء للإمام ابن الجوزي. وكتاب الأذكياء فيه نقولات طيبة كثيرة عن بعض الأدباء والعلماء، يعني ما أستطيع أعرف بالكتاب، لكن أعطيكم بعض المواقف التي فيها سرعة بديهة وجواب حاضر وفيها ذكاء. والمقولات عن المنقول عنهم سواء أدباء أو علماء أو أعراب أو نساء، المنقول عنهم ليس طويلة، ليس بالأسانيد، إنما يعني مختصر. يقول أحد الرواة: سمعت الربيع المزني من تلاميذ الشافعي يقول: مرض الشافعي فدخلت عليه فقلت: يا أبا عبد الله قوى الله ضعفك. لاحظوا، قوى الله ضعفك. فقال: يا أبا محمد، والله لو قوى الله ضعفي على قوتي لا أهلكني. لو قوي ضعفه ازداد ضعف ولا ازداد قوة، يعني ازداد صحة. فهذه من بديهة الشافعي رحمه الله. قلت: يا أبا عبد الله، التلميذ يقول لي الإمام الشافعي: ما أردت إلا الخير. فقال: لو دعوت الله ما أردت إلا الخير، يعني يعني يحسن الظن بتلميذه. فقال: لو دعوت الله علي لعلمت أنك لم ترد إلا الخير. لاحظ، مريض وعالم ومهاب، ليلة الربيع نفسه هذا المزني يقول: والله ما تجرأت أشرب الماء أمام الشافعي. فهو على يعني هيبة الشافعي في قلبه، وكونه مريض وكونه يدعو بهذا الدعاء تعامله بلطف. وأنتم عاد لاحظوا المعاملة النكدة أحيانا من بعض من يدعي العلم مع الطلاب، بالذات مع الطلاب، يعني قد يكون مع العوام، بعض العوام يستحق يعني الشدة أحيانا، بالذات إذا مثلا هذا المفتي في وقت غير مناسب واتصل عليه وطرق الباب عليه، أو يأتي إلا يبغى جواب لسؤال فيه طلب، يحلف بالطلاق ولو عند المشايخ هم اللي يجاوبون، يعني إلا أنه يجاوب الشيخ ولا ولا مو بشيء الشيخ. فبعض العامة يحطون الشدة لكن غير يظلم، يعني استدلالا بعموم قول الله عز وجل: أما السائل فلا تنهر. السائل اللي هو من يسأل وهو الفقير ويدخل فيه طالب العلم، ما ينهر. فبعض الناس عنده شدة على العموم، على طلاب العلم المحتفين به وعلى غيرهم على العوام، وبعضهم يأنس بالعوام، بعضهم يستانس إذا كان السالف عن الزواج عن الجوالات عن العقار، حتى لو كان من طلاب العلم، لكن لا جلس مع طلاب العلم وسألوا بعض الأسئلة يقطب الجبين. فيختلف الناس. ثم نقل عن شخص يقول: أخبرني جماعة من شيوخ بغداد أنه كان بها في طرف الجسر، الجسر الذي على بغداد له حافتان كما هو معلوم، يعني هذه معلومة لا يحتاج أن تذكر. يقول: كان بها في طرف الجسر، في كل طرف من أطراف الجسر سائلان أعميان، أحدهما يتوسل بأمير المؤمنين علي، يقول للناس: أعطوني بحق علي أعطوني، ويتعصب لهما الناس، يجتمع عند الأول الناس ويعطونه، يكبون عليه من الدراهم. ثم الثاني في الطرف الثاني يقول: بحق معاوية أعطوني. ثم يتجمع الناس عليه فيعطونه. فإذا انتهى الناس وانفضوا عنهم اجتمع هذان الرجلان ثم يقتسمان المال. يقول: حدثني أبو الحسن بن عباس القاضي قال: رأيت صديقا على بعض زوارق الجسر ببغداد، جالس على زورق في النهر في بغداد، جالسا في يوم شديد الريح، يكتب رسالة في يوم شديد الريح في ذلك الزورق وهو يكتب رقعة. فقلت: ويحك، في هذا الموضع تكتب في شدة في الزورق في شدة الرياح؟ فقال: أريد أن أزور كتابة على رجل مرتعش، رجل مريض. فقال: أريد أن أزور على رجل مرتعش ويدي لا تساعدني، ما أقدر يلعب بالكتابة حتى يركب في الزورق في شدة الريح. فتعمدت جلوسها هنا لتحرك الزورق في الموج في هذا الريح، فيجيء خط مرتعشا فيشبه خطه. قال الجاحظ: كان رجل يرقي من وجع الضرس وينصب على الناس ليأخذ منهم شيئا، وكان إذا قرأ قرأ يعني مثل ما يفعل بعض الناس بمجرد دخول على الدكتور أو على الراقي يظن أنه شوفي. فيقول: كان يقول للذي يرقيه: إياك أن يخطر على بالك هذه الليلة أرتد. فيبدأ يفكر هذا الشخص بالقلب في تلك الليلة، فإذا خطر على باله، لأنه تذكر أصلا نصيحة الطبيب أو نصيحة الراقي، فيخطر على باله ربما يراه في النوم. فإذا أتاه من الغد قال: لعلك ذكرته، لأنه ما شوفي، لكن لو أنه شوفي لم يخبره أنه طرأ على باله. فهذه من الحنكة في النص، بما أن في باب النص. يقول: حدثني أبو بكر الخطاب قال: كان رجل فقيه خطه في غاية الرداءة، فكان الفقهاء يعيبونه بخطه ويقولون: لا يكون خطا أرداء من خطك، فيضجر من عيبهم إياه. فمر يوما بمجلد شخص يجلد الكتب يبيع بعض الكتب، ورأى خطا رديئا جدا فبالغ في ثمنه، فرح أنه وقع على هذا الكتاب الذي فيه خط رديء حتى يعرضه على الفقهاء يسكتهم، فبالغ في ثمنه فشراه بدينار وقيراط، وجاء به ليحتج إليهم يعني من الفرح، ما أدلوش الكتاب بس أخذ هذا الخط وذهب به إليهم. فلما حضر معهم أخذوا يذكرون قبح خطه، يتكلمون عن نفس الذي أتى بالخط، فقالوا: ما أظن يعني يكون هذا الكتاب أردى من خطك. فقال لهم: الحمد لله قد وجدت أقبح من خطه وبلغت في ثمنه حتى أتخلص من عيبكم. فأخرجوه وتصفحوه، وإذا في آخر الكتاب اسم هذا الرجل وأنه قد كتبه في شبابه، فخجل من ذلك. هذه بعض الأوقفات. طريقا مع كتاب الأذكياء، وهو كتاب ممتع كثير الطرف الواقعة، ليست يعني نكت كذبة محرمة. أما الخط فله ثلاث علامات: الكسرة وهي الأصل تكون في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، والمنصرف هو الخالي من أسباب موانع الصرف، ومعنى الصرف يعني التنوين، وسأذكر إن شاء الله قد يكون في نهاية الدرس إذا تمكنت أو يوم غد مختصر عن موانع الصرف. بعض الناس يسمع الممنوع من الصرف ايش معناه، فهي تسع اسباب لمنع الكلمه من الصرف، ساذكرها مختصره. ممكن ابدا ببعضها بعد قليل وارجع البقيه يوم غد. فالشاهد ان الاسم المفرد المنصرف يعني الذي ينون بجر ايش؟ بالكسره. مثل ماذا؟ تعطينا مثال. أعطونا اسم مفرد يدخل عليه التنوين، يعني إذا دخل عليه حرف جر. أنت جاوبت معلش. طيب تفضل. سلمت على محمد بن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم. إلى هرقل عظيم الروم، وسأتكلم عن هرقل أنه ممنوع من الصرف. لما؟ وفي أسماء ممنوع من الصرف سأذكرها، لكن الآن نتكلم عن الاسم المفرد الذي يدخله التنوين، مثل محمد، من محمد ابن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. إلى هرقل عظيم الروم. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في جمع التفسير المنصرف، مثل قال الله عز وجل: من جبال فيها من برد. جبال جمع ماذا؟ جمع جبل. عرفنا أنه جمع تكسير لأنه تخلله شيء في داخله. أيضا قول الله عز وجل: من أبواب متفرقة. أصل أبواب باب، ودخل عليه أو دخلت الواو في ضمن الكلمة صارت أبواب. أما بالنسبة لغير المنصرف فإنه لا ينون، مثل جمع تكسير لكنه ممنوع من الصرف لسبب، مثل قول الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسألكم. مفرد أشياء وشو؟ شيء خلله حرف صارت أشياء، فمنع من الصرف لأنه سأذكر العلة. كذلك قول الله عز وجل: لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذه صيغة منتهى الجمع، من أسباب المنع من الصرف. أصل مصابيح مصباح، ودخلت عليها أو زيد في أثنائها فعرف أنها جمع تكسير. فالشاهد أن جمع التكسير الذي ينصرف هذا الذي يجر أو علامة جره الكسرة. الموضع الثالث: جمع المؤنث السالم ولم يقل المنصرف. لماذا؟ لأنه لا يمنع من الصرف، اللي هو جمع المؤنث السالم. قد يكون عند الاسم مؤنث معنوي أو لفظي ممنوع من الصرف، مثل عن معاوية رضي الله عنه، ما تقول عن معاوية أو عن أبي قتادة رضي الله عنه أو عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا مؤنث معنوي. المؤنث لفظي يعني باللفظ، لكنه في حقيقته ليس مؤنث معاوية ولا، لكن هريرة صح، وقتالة هل هو مؤنث أو مذكر؟ يعني ما عندي إحاطة بنفس اسم قتالة، لكن الله أعلم أنه اسم مذكر عند العرب، وقد يكون مشترك مثل أسماء مشترك بين الرجال والنساء، لكن في النساء أكثر. فالشاهد قال: جمع المؤنث السالم ولم يقل المنصرف، لأنه جميع المنصرف. تقول: مررت بمسلمات متحجبات. العلامة الثانية من علامات الخفض الياء، وهي في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة، مثل قول الله تعالى: ارجعوا إلى أبيكم. قال الله تعالى: كما أمنتكم على أخيه من قبل. تتقدم حرف جر على أحد هذه الأسماء الخمسة فيجر للياء. وفي التثنية أيضا في الموضع الثاني التثنية تقول: مررت برجلين. ما تقول برجلان؟ العادة اللي مر مفاهين حق مسائل الإعلام، أو بعضهم يعني يدعون أنهم أحيانا أهل بلاغة وأهل لغة، لكن تجد العجائب على أن برامج تعد وأشياء يعني، وللأسف فيها جذب، يعني بعض الناس ينجذب لبعض الطروحات الفكرية اللي ما يقيم بعضهم حرفا على حرف، حرفا على حرف، حرف ما يقيم بعضهم الجمل، لكن يجذب الناس لأنه مثير، مثل قناة الجزيرة. فبعض الناس عنده الجودة في الإثارة، مو بالجودة في صحة الكلام. الإثارة والكذب ممكن أي واحد يكذب، تستطيع تدعي دعاوى عريضة أوسع من بطن الكافر كما يقال، تدعي على من شئت من العلماء من الدعاة، تكلم على من شئت في وسائل الإعلام، لكن لن يحاسبك أحد. بخلاف ما لو تكلمت على شاعر نبطي أتى من ذنب بعير عزكم الله، لكن بما أنه له قرب من وسائل الإعلام ما أحد يستطيع أن يتجرى عليه، أو يتكلم على شيء من شعره الساقط أحيانا. لكن الكلام على العلماء سهل جدا، عالم يدعى أنه عالم حيض ونفاس، والعالم الآخر ليس عنده علم بالواقع، وعالم فيه تشدد في الفتوى، وآخر وهاب وآخر وهكذا. هذه ما أدري شو مناسبة، لكن مررت برجلين التثنية، مررت برجلين. بعض الناس يقول: مررت برجلان، هذا يعني اللي استطرد. الموضع الثالث في الجامع تقول مررت بالمسلمين، فالياء علامة على الجر أو المسلمين علامة جره الياء لأنه جمع. من الأمثلة قال الله عز وجل لآيات لأولي الألباب، أولي ملحقة بالجمع وتعرب نفس إعراب الجمع، مثل لتنوء بالعصبة أولي القوة. العلامة الثالثة من علامات الخفض الفتحة، والفتحة تكون علامة للخفض في موضع واحد في الاسم الذي لا ينصرف. ثم أتكلم عن علامات الصرف كلام مختصر، وأبشركم أيضا أن الرسالة يعني صعوبتها في أولها، لكن فيما بعد أمثلة كثيرة في الباب، وقد أمر على صفحتين وثلاث في يعني الدرس بعد غد أو درس يوم السبت، أمر عليها مرور سريع لأنها أمثلة طويلة جدا على قاعدة في سطر واحد فقط. يعني أكثر المعلومات انتهت، ما تحتاج إلا والنواقض أهم شيء لكم عرفتوها تقدمت. فبقي من مما لا ينصب الاسم الممنوع من الصرف أو الممنوع من الصرف، الصرف هو التنوين. أما العلل المانعة الأسباب المانعة من الصرف فهي تسع. الأسباب معدودة لكن الأمثلة غير محدودة، قد ينطبق أسماء كثيرة جدا على هذه العلل، لن أتكلم عنها جميعا، أذكر بعضها ولن أستعجل لأنها مهمة في تريح كثير من طلاب العلم في القراءة. السبب الأول الذي يمنع منه من الصرف، يعني ما تستطيع تنون، ما تستطيع تنون هذه الكلمة. السبب الأول إذا كان الاسم على صيغة منتهى الجموع، يعني أجمع الجموع، نهاية الجموع، غاية الجموع، إذا كان أجمع الجمع فإن هذه الكلمة إذا دخل عليها إذا كانت في موضع تستحق أن تنون بالفتح أو بالضم فإنها لا تنون، تمنع من ذلك، فيكتفى عن الرفع بضمة، عن التنوين بالرفع يكتفى عنه بضمة، وعن الكسر عن التنوين بالجر بكسرة. تقول لهدمت صوامع، قال الله عز وجل لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، أين الجمع في هذا؟ أعيد الآية لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، تفضل لهدمت صوامع، طيب شبعد وبيع صلوات ومساجد، طيب هذه صيغة منتهى الجموع جميعا هذه مجموعة أو على طريقة الجمع، لكن ليش بعضها منون منون بالرفع وبعض مرفوعة بدون تنوين؟ لهدم صوامع وبيع وصلوات ومساجد منعت من الصرف، اللي هي صوامع ومساجد إذا كانت على صيغة منتهى الجموع، ولها شرط آخر إذا كانت على وزن مفاعل أو مفاعيل أو فواعل أو فواعيل. فالآن صوامع على وزن إيش؟ فواعل، فهذه ترتاح، يكون هذا الشيء قياسي اللي هو علم الصرف، وفيه أشياء كثيرة جدا، لكن أي شيء على وزن فواعل ما يدخل فيه لا تنوين بالرفع ولا تنوين بالكسر أو بالجر. فلهذا السبب لو قال لك قال صوامع وبيع وصلوات ومساجد، ليش هذه منونة وهذه غير منونة؟ فتقول صوامع على منتهى الجموع على وزن فواعل، ومساجد على وزن مفاعل أو مفاعيل، كلها صحيح، ومفاعيل أقرب. هذه الصيغة الأولى، عرفت أن كلما يكون جمعا وعلى وزن فواعل أو مفاعيل أو فواعيل فإنه يمنع من الصرف. السبب الثاني إذا كان على وزن الفعل، إذا كان على وزن أفعل أو يفعل. دولو الاسم على وزن أفعل مشهور عاد، أحمد على وزن أفعل أخبر مثلا، لبست ثوبا أخبر مثلا، وهكذا. فهذا الأحمد على العلمية وأخبر على الوصفية، فإذا كان على وزن الفعل سواء أفعل أو يفعل فإنه يمنع من الصرف. مثل يزيد، تقول عن يزيد ابن معاوية، ما تقول عن يزيد ابن معاوية، ما يعني عن يزيد ابن معاوية، فمنع من الصرف يزيد. السبب أنه على وزن الفعل، ولكن ابن هذا وصف ليزيد وغير ممنوع من الصرف. تقول عن يزيد ابن معاوية رضي الله عنه. لو سميت شخص يشكر أيضا يكون ممنوع من الصرف لأنه على وزن يفعل أو وزن الفعل. تقول قلم يزيد انكسر. ليش يزيد؟ مو بيزيد انكسر، ليش يزيد لم ينكسر؟ قلم يزيد انكسر، يزيد ليش مفتوح؟ ومن حقه أصلا أنه إلا عدو درسين لغة، انتظر خلك آخرها. نعم، مضاف إليه ومن حقه أن يجر. تقول غلام زيد فاضل، كتاب زيد غالي مثلا أو جيد، أو طبعة كتاب زيد جيدة. فهنا قلم يزيد انكسر، الأصل أنه لو كان غير يزيد وش يصير؟ نفس اللي بعده. تقول قلم زيد طيب مثلا، أو قلم زيد سيئ مثلا في الكتابة، فيزيد لأنه على صيغة الفعل منع من الصرف. السبب الثالث والأخير وقف عنده، إذا كان يمنع من الصرف الاسم إذا كان علما، علم يعني يسمى به رجل أو امرأة أو حي، كائن حي. إذا كان علما أو وصفا معدولا به عن الأصل، يعني كان له أصل ثم عدل عنه، فيقال للعلمية والعدل أو للعلمية والوصف. بالمثال يتضح المقال. مثال عمر، يقول إن أصل عمر أصلها عامل، فعمر منع من الصرف للعلمية والعدل، هذا منطبق على عمر العدل، فمنع من الصرف لأنه معدول، أصله عامر صار عمر. تقول عن عمر ابن الخطاب، فلما لم يجر عمر؟ عمر ما يجر، لما لم يجر؟ لأنه علم ولأنه أصله عامر، على ما يقولون يعني في لغة العرب. فهذا اللي يسمى انتقال اللغة أو نشأة اللغة العربية ثم تطور اللغة عند العرب قديما. تقول عن عمر ابن الخطاب، كتاب عمر جيد. هذا إذا كان معدولا عن علم. إذا كان معدولا عن وصف، يعني كان أصله صفة ثم غيرت هذه الصفة أو انتقل إلى صفة أخرى، مثل أخر، فعدة من أيام أخرى، ولا أخر ولا أخرون ولا، فعدة من أيام أخرى. وقال الله تعالى أيضا في هذا في سورة البقرة، وقال الله تعالى في أول آل عمران أول صفحة، وأخر متشابهات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، لم يقل أخر لأن أصل أخر مش أصله الآخر أو أخرى، عدل بها، انتقلت من وصف قديم إلى وصف جديد. مثال بعده أيضا من القرآن، قال الله تعالى عن الملائكة: ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. لم يدخل التنوين على مثنى، مثنى واضح لأنه منقوص ولا مقصور؟ مقصور، مثنى واضح يعني ما يدخل عليه، لكن ثلاثة ورباع لما لم تكن الآية مثنى وثلاث ورباع؟ لأن أصلها أن الملائكة منهم من له جناحين ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، مثنى أو اثنين أو ثلاثة. وإذا عرفت الطريقة هذه بالصرف تعرف المراد بقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ودع المغلقة القسم الآخر بس عاد خلاص خرجت الكلمة، تعرف قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أصل مثنى وثلاثة ورباع وش هي؟ اثنين أو ثلاثة أو أربعة، هكذا في لغة العرب العقلاء. أما عاد في من ينتسب للعروبة وليس بعاقل يفهم اثنين وثلاثة وأربعة شو المجموع؟ تسعة، تزوج تسعة، هذا خطأ، خطأ مطبع يعني مو صحيح. فأولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، اثنين يعني الملائكة منها أو من الملائكة أو منهم من له جناحان، أو ثلاثة أو أربعة، انكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين أو ثلاث أو أربعة، مو اثنتين ثلاثة وأربعة كما هو فهم بعض الأعاجم. ولعل أقف عند هذه العلامة اللي من أسباب منع الأسماء من الصرف، ذكرت ثلاث أسباب، وغدا إن شاء الله نراجع كل ما مضى. عاد إذا تمكنت أنا أتي بأسئلة تحريرية لمدة خمس دقائق إذا تمكنت، أو تكون شفوية لمن أراد يشارك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.